السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
اللهم لك الحمد،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين،
اللهم صل وسلم عليك.
أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب الصيام باب الاعتكاف، قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أحكام الصيام الفرض والتطوع ذكر حكم الاعتكاف لاتصاله بالصيام ولاتصاله بشهر رمضان صلة وثيقة. على رأي من يرى أن من شرط الاعتكاف الصيام، وعلى اعتبار أن أفضل الاعتكاف في شهر رمضان لفضل الشهر ومنزلته ومكانته. وقبل أن نذكر الحكم في هذه المسألة نعرج على نقطة ذكرها المؤلف في الباب السابق بعد أن ذكر حكم صيام التطوع وأفضل الأيام التي ورد فيها الفضل وما نهي عنه من صيام أيام معينة كالعيدين ونحوهما. فقد ذكر حكم ليلة القدر، فذكر أن في المذهب أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، بل وفي الأوتار منه، وعلى الأخص فالمشهور في المذهب أنها ليلة 27، فهذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله لما ورد من الأحاديث المؤكدة على أنها ليلة 27، ومن أشهرها حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، فقد كان يقسم أنها ليلة 27، وأحاديث أخرى كذلك بهذا المعنى، وإن كان هناك أقوال أخرى قوية في تحديدها وتعيينها كليلة 21 أو ليلة 24 أو 25 أو أنها متنقلة في أوتار العشر، متنقلة في أوتار العشر. والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر قريبا من 40 قول للعلماء في تعيين ليلة القدر، لكن المشهور منها والتي أقوال التي تدل لها الأدلة الصحيحة أنها في العشر الأواخر، العشر الأواخر من رمضان. وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه اشتهر عنه أنه يقول: من قام الحول كله أدرك ليلة القدر، فهو يرى أنها طوال العام وأنها مبهمة وليس ضرورة أن تكون في رمضان. لكن أبي رضي الله عنه أجاب عن هذا وقال: إن أبا عبد الرحمن، يقصد ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، إنه لا يعلم أنها ليلة 27، ولكن أراد ألا يتكل الناس ويكسلوا ويترك العمل ويخص هذه الليلة، فهو يريد أن ينشط طوال العام وطوال السنة. ولا شك يعني أن القول إنها في سائر أيام السنة هذا قول ضعيف، لأن الله سبحانه وتعالى بين بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبين في الآية الأخرى كذلك: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وبين في آية سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا كان القرآن إنما أنزل في شهر رمضان، وبين سبحانه وتعالى أنه أنزله في ليلة القدر، فمن مجموع الآيتين يؤخذ أن ليلة القدر لا تخرج عن رمضان. ولذلك أبو بكر بن العربي رحمه الله يقول إن من قال إنها تكون في غير شهر رمضان فهذا قول باطل لما تدل عليه الآيات مجتمعة. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن من عليهم بهذا الموسم العظيم، وهي تلك الليلة التي أخبر سبحانه وتعالى في آية سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وفي سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة العظيمة الشريفة التي أخبر سبحانه وتعالى أنها أفضل، أنها خير من ألف شهر، بالعمل الصالح مضاعفته، إجابة الدعوة المباركة، تنزل الملائكة والروح، إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله في فضلها وقدرها وشرفها. ولذلك قالوا إن تسميتها ليلة القدر من التقدير وهو الشرف. وما أدراك ما ليلة إن أنزلناه في ليلة القدر، القدر بمعنى الشرف والتعظيم والتفخيم، أو بمعنى التقدير، وكل هذا قال به من العلماء من قال به. فأيما كان الأمر الذي يهم المسلم، يهمه أو ينبغي أن يكون اهتمامه مثل ما كان اهتمام عائشة رضي الله عنها عندما قالت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت أو علمت في ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أفضل الدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يقوله. وغير هذا من الدعاء الاجتهاد في تلك الليلة بأنواع الطاعات. فهو بحكم أنه في شهر عظيم فالصيام حاصل منه، لكن الإخلاص فيه، الإخلاص في الصيام والمحافظة عليه وابتعاد عما يشينه وينقصه، والحرص على القيام، الحرص على التوبة النصوح. فإذا لم تكن توبة صادقة مهما دعا الإنسان ومهما ابتهل فقل ما يوفق، لا يستجاب إذا ما حصلت منه توبة، والتوبة لا بد منها. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الليلة ببذل الجهد في الطاعة بأنواعها، والالتماس من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن العمل وحسن الخاتمة والتوبة النصوح. والمسلم يتساءل يقول: أين أين المسلمون عن هذه الليلة؟ كيف يكون عندنا ليلة عظيمة بهذه المثابة وهذه المنزلة؟ الله تعالى يخبر عنها أنها خير من ألف شهر، والرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنقول أين نحن من هذه الليلة؟ المسلمون كان ينبغي لكل مسلم أن يجعل هذه الليلة نصب عينيه، يترصدها من حين ما ينصرف وينقضي هذا الشهر الكريم، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق أن يوفقه لهذه الليلة، وأن يدرك هذا الشهر لعله أن يوافق فيه هذه الليلة. ففيها لكل أصحاب المشاكل حل لمشاكلهم لو صدقوا الله. فالمريض والمظلوم صاحب المشاكل صاحب الذنوب وصاحب مهما كانت أموره، هذه الليلة من أعظم وأفضل الليالي وأجلها إذا صدق اتصاله بالله سبحانه وتعالى. لكن الذي يغلب على كثير منا أننا نغفل عن هذه الليلة ولا نتفطن لها، ثم ربما أتى في ليلة يحسبها قد يظنها ليلة 27، والله أعلم، لأن الأقوال التي فيها أنها متنقلة في ليالي العشر أقوال قوية ولها أدلة، فقد تكون ليلة 27، قد تكون ليلة 25 في سنة، وفي سنة قد تكون ليلة 29، فالله سبحانه وتعالى ينزلها حيث شاء ويضعها حيث أراد جل جلاله، لا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء. فينبغي المسلم ألا يجعل حسابه في ليلة واحدة، ثم إنه في هذه الليلة يتحمس كثيرا لكنه يؤذي الآخرين من أجل تحقيق هذه العبادة، إن كان في صلاة أو في قيام أو ما إلى ذلك، فيفوت على نفسه من الأجر والثواب، إن كان قد حصل أجرا وثوابا يفوت على نفسه بسوء تصرفه وعجلته الشيء الكثير. الأمر الآخر، في الدرس الماضي المؤلف رحمه الله وهو بصدد ذكر الأيام المستحب صيامها ذكر عشر ذي الحجة، أو بالأخص أيام تسع ذي الحجة، لكن وردت في الحديث أيام العشر، وذكر فيها حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وغيره، لكنه فيه مقال، والذي فيه: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام، إن صيام يومها ليعدل صيام سنة، وقيام ليلها يعدل قيام ليلة القدر. لكن هذا الحديث فيه مقال للعلماء، فنقول: هذه الأيام من فاتته أيام عشر رمضان ولم يجتهد فيها الاجتهاد المطلوب، فبإمكانه أن يعوض في أيام عشر ذي الحجة، فهي أيام فاضلة وعظيمة، وبيننا وبينها قريب من شهر، فعلى المسلم أن يعاهد الله سبحانه وتعالى أن يبذل جهده في أيام وليالي عشر ذي الحجة بصيام وقيام واجتهاد وصدقة وذكر وما تيسر له من أعمال صالحة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها، فالعمل الصالح يتناول كل عمل صالح من صلاة وصيام وقيام وصدقة وذكر وتلاوة قرآن، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بأحكام الصيام الواجب منه والمسنون، ناسب أن يذكر حكم طاعة من الطاعات وثيقة الصلة بالصيام وبالأخص في رمضان، وهو الاعتكاف. والاعتكاف بمعنى اللزوم والملازمة وحبس النفس على الشيء. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فحبس النفس على الشيء وملازمته إن كان في الطاعة والبر أو في غيره أو في غيره يسمى اعتكاف. وهذا عكف على هذا الأمر، فقد يعكف على الطاعة وقد يعكف على المعصية، فكل يعني بحسب ما وفق له. فالاعتكاف إذن مأخوذ من الحبس والملازمة، وهو كما أخبر وعبر عنه المؤلف بأنه لزوم المسجد للطاعة، لزوم المسجد للطاعة. هذا تعريفه عند الفقهاء أو من تعريفه، وهو سنة من السنن. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلماء مجمعون على أن الاعتكاف سنة ومستحب، لا أحد يخالف في هذا، أو كما قال رحمه الله. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف من سنته أنه اعتكف في رمضان، وما زال يعتكف حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فكان مرة اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم استقر اعتكافه كما تقول عائشة رضي الله عنها على العشر الأواخر من رمضان. وكما قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ففي حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم إنه وكان قد بنيت له عليه الصلاة والسلام قبة تركية في هذا المسجد، فيقول أبو سعيد رضي الله عنه: فذات ليلة أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه منها ونادى الناس، فدنوا منه فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، وإني أريت أنها في العشر الأواخر من رمضان، وإني معتكف، فمن أحب أن يعتكف منكم فليعتكف. فاعتكف الناس، فاعتكف الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تيسر له وناسب حاله ووقته وواجباته أن يعتكف، فهذا من أفضل العبادات الاعتكاف، لأن فيه نوع من التفرغ للعبادة وعدم الانشغال بأمور الدنيا والانقطاع عنها. ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بأن اعتكف في المسجد، بل بنيت له قبة، فكان ينعزل عن الناس ويعزل نفسه عنهم هذه الأيام المحدودة، مبالغة في العزلة والتفرغ للعبادة. والفقهاء قالوا: من تيسر له أن ينعزل في المسجد ويضع ساتر وحاجز فحسن، لا ترى طاعته وعبادته وصلاته، وإن لم يتيسر فينبغي أن ينظر إلى مكان لائذ عن الحركة وكثرة الاتصال فيكون فيه. وينبغي كذلك بالنسبة للمعتكف ألا يفرط في واجبات أخرى، فبعض الناس قد يهمل واجباته، واجبات أسرته والتزاماته نحو أطفاله وأهله وشيوخه، قد تكون عنده عجوز أو شيخ هما بحاجة إليه، أو أطفاله يتركهم لأمهم ولا تطيق تربيتهم ومعاملتهم، أو يترك يعني عمله الذي يقتات منه ويقتر على نفسه، فلا ينبغي. فكما مر بنا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى منه التوجه إلى العبادة والانشغال بها، فأخبره إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. وهكذا في حديث سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنه، فلا ينبغي أن يعتكف إلا وهو يعلم أنه ليس هناك التزامات من ورائه. فإذا كان له أطفال اتفق مع أهله أن يتولونهم، وأنه ليس هناك إزعاج. وكذلك إذا كان عنده أبوان شيخان كبيران فقد يعني عمل ما ينبغي لهما ورتب أمورهما بحيث لا يحتاجان إليه، وهكذا عمله ليس بحاجة، يعني عنده فرصة من الوقت. فإذا كان بهذه المثابة ولا يترتب على اعتكافه الإخلال بشيء من الواجبات الأسرية أو غير ذلك، فيستحب له ذلك ليعود قلبه على الانقطاع عن مشاغل الدنيا والتعلق بها. يقول: وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. فالاعتكاف هو سنة، إن أحب الإنسان أن يعتكف فبها ونعمة، وإن لم تكن ظروفه مواتية ونيته صادقة على أنه يريد أن يعتكف ويتمنى فإنه يؤجر على هذه النية. لكن إذا نذر قال لله علي أن أعتكف كذا وكذا، فيلزم في هذه الحالة. لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. وكلاهما حديثان صحيحان ثابتان. والإجماع إجماع العلماء على أن الوفاء بالنذر في الاعتكاف وغيره واجب، لأن الإنسان ألزم نفسه فيجب عليه أن يلتزم. أما إذا لم يكن نذر، إنما نوى مجرد نية وقال أريد أن أعتكف، وأيضا ليس ضرورة أن يكون الاعتكاف في رمضان، فيجوز ويستحب في كل وقت، يستحب في كل وقت إذا كان الوقت مناسب للمعتكف. فإذا نوى وعدل عن ذلك بعد أن نوى رأى أنه لا يناسبه فلا حرج إن شاء الله، لأن النية لا يلزم بها العمل. بل حتى لو شرع في الاعتكاف ودخل فيه وتبين له أنه لا يستطيع أن يواصل، فما دام ليس نذرا فلا حرج عليه أن ينسحب ويقطع اعتكافه. وهذا يعني هو الصحيح في المذهب وعند الشافعية كذلك، لكن بعض الأئمة كالإمام مالك وأبي حنيفة يعني لا يرون هذا. لكن الصحيح أنه لا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من معتكفه كما في حديث عائشة لما استأذنته عليه الصلاة والسلام لما اعتكف استأذنته أن تعتكف فأذن لها، فوضعت لها بناء أو قبة أو نحو ذلك، فأتت حفصة فطلبت من عائشة أن تستأذن لها فاستأذنت فأذن عليه الصلاة والسلام. ثم إن زينب بنت جحش لما رأت ما عملنا أيضا هي الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الصبح وأراد أن يدخل معتكفه رأى هذه الأبنية فسأل، فقيل هذا لعائشة وحفصة وزينب، فغضب عليه الصلاة والسلام ورأى أو بدا له أن المسألة ورضي الله عنهن ليست مسألة يعني اعتكاف خالص لله سبحانه وتعالى، بل فيه نوع من المنافسة والغيرة بين الزوجات، فلذلك أنكر قال: آل بر أردن، فقال: إني لن أعتكف. تأديب لهن وتربية على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت يعني مرضات النبي عليه الصلاة والسلام والمنافسة في القرب منه هذا من أفضل ما يكون، لكن ما يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى يجب أن لا تشوبه شائبة أبدا، وأن يكون خالص لله. فقطع اعتكافه عليه الصلاة والسلام وقطعنهن اعتكافهن. فما قضيناهن الاعتكاف، ما قضينا الاعتكاف. فهذا دليل على أن الإنسان إذا دخل في الاعتكاف ما دام دخله تطوعا فمن حقه أن يخرج منه بعد يوم يومين بعد ساعات متى ما بدا له هذا الأمر. إيه نعم.
قال: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
لا يصح من يصح من المرأة في كل مسجد، يعني النساء يجوز لهن الاعتكاف ويصح منهن، لكن بشروط، منها إذن الزوج إن كانت ذات زوج أو ولي أمرها، ثم ألا تكون متعرضة لفتنة، وما ذكره المؤلف ألا يكون في مسجد الدار مسجد البيت، إلا عند الإمام أبي حنيفة فهو يرى أن الأفضل لها أن تعتكف في مسجد بيتها، لأن يقول مساجد النساء بيوتهن، فالأفضل لهن أن يعتكفن في مساجد البيوت. لكن فيما سمعنا من حديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن اعتكفن في مسجده هذا، أو شرعنا وعائشة رضي الله عنها كانت تخبر عن نفسها أنها كانت تعتكف، فهذا يدل على أن المرأة إن شاء الله يستحب لها أن تعتكف في المساجد ولو لم يكن المسجد تقام فيه الجماعة. يعني لو كان مسجد يعني لائذ وليست الجماعة منتظمة فيه، ربما صلى فيه ناس وربما لم يصلى فيه، ليس منتظم، فقد تقام فيه الجماعة وقد لا تقام، فلا حرج، لأن المرأة ليست الجماعة واجبة في حقها، فيجوز لها أن تعتكف ولو في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة. وابن عباس رضي الله عنهما يعني كذلك ورد عنه أنه قال: إن البدع من أبغض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وإن من البدع الاعتكاف في مساجد الدور، وإن من البدع الاعتكاف في مساجد الدور، فهو يرى أن الاعتكاف في مساجد الدور أنه من البدع. لكن قد يقال إن هذا في حق الرجال، قد يقال إن هذا في حق الرجال، يعني أما المرأة فقد لا يتناولها هذا الكلام. بالنسبة للرجل لا يصح منه الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يكون بين أمرين: إما أن يخرج من معتكفه بعدد الصلوات، في كل صلاة يضطر أن يخرج من هذا المسجد الذي لا تصلى فيه الجماعة، وهذا لا يتفق مع سنة الاعتكاف، لأن الاعتكاف الملازمة والحبس، يحبس نفسه ويلازم المسجد، فإذا كان في كل وقت يخرج ما كان معاصر معتكف، لم يعد معتكفا، أو أن يعتكف ويلازم المسجد ويفرط في الجماعة فيكون أخل بواجب. فصلاة الجماعة الصحيح أنها واجبة، واجبة على المسلم، لا يجوز له أن يتركها بأي إلا بعذر بين. فكون أنه يقدم سنة ويتشاغل بسنة عن أمر واجب وهو حضور الجماعة، فلا شك أن هذا لا يجوز ولا يصح. وأيضا اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، هذا أفضل إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا حرج، لأن الجمعة لا تقتضي منه الخروج إلا مرة واحدة، وهذا لا ينافي الاعتكاف، كونه يخرج مرة في الأسبوع هذا لا يخل بالاعتكاف، بخلاف الخروج لكل فريضة في كل يوم خمس مرات. إنما الأفضل أولا أفضلية المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ولئلا يضطر للخروج للجمعة الأفضل أن يختار لاعتكافه مسجدا تقام فيه الجمعة. إيه نعم.
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب.
من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله فعل ذلك في غيره. أولا، الاعتكاف الصحيح أنه يجوز في كل مسجد لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فكل المساجد إلا ما ذكره المؤلف من كون المسجد ينبغي أن يكون مسجد جماعة، مسجد جماعة. فإذا كان مسجد جماعة فالصحيح أنه يجوز فيه الاعتكاف، يجوز للمسلم أن يعتكف فيه، وليس كما هو مروي عن حذيفة رضي الله عنه أن المساجد أن الاعتكاف ليس إلا في المساجد الثلاثة، أو الاعتكاف إلا في مسجد نبي، فهذا جمهور العلماء على خلافه، وأن الاعتكاف الصحيح أنه يجوز في كل مسجد لعموم الآية، وأنتم عاكفون في المساجد يتناول عموم المساجد. ثم إنه وردت أحاديث وإن كان فيها مقال، ومنها حديث عن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كل مسجد يؤذن فيه وتقام فيه الصلاة صح فيه الاعتكاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر. الأمر الثاني، من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره. يعني إنسان نذر وقال لله علي أن أصلي في المسجد الفلاني من مساجد البلد، فليس ضرورة أنه لابد أن يصلي أو يعتكف في هذا المسجد، بل يصلي في أي مسجد كان من مساجد البلد الذي هو فيه، المدينة التي هو فيها، لأن المساجد حكمها واحد في الأفضلية، أفضليتها كمساجد. صحيح أن أفضليتها تتفاوت بالنسبة للقدم وبالنسبة للكبر والسعة وكثرة المصلين، أو بالأخص كثرة المصلين، ليست السعة يعني باعتبارها، إنها اعتبار كثرة المصلين وفضل المصلين وقدم المسجد، هذه الاعتبارات والأفضلية لا شك أنها مراعاة، لكن هي بصفتها مساجد لا مفاضلة بينها، فلا يجوز لك أن تخص مسجد من المساجد بشيء من الفضل وتعتقد أن فيه فضل عن غيره من المساجد، لأن هذا عبادة وشرع لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فليس هناك مساجد مخصوصة بالفضل إلا المساجد الثلاثة، كما في حديث أبي هريرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أخبر وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فهذه المساجد لها أفضلية خاصة وورد في فضلها ما هو معروف. فمن نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد فلا حرج عليه أن يصلي في أي مسجد كان، إن كان أكبر من المسجد الذي عينه أو أصغر، أقرب أو أبعد، ما دام أنه في نفس البلد فله فعل ذلك في غيره، إلا المساجد الثلاثة. فالمساجد الثلاثة الأمر والحكم فيها يختلف. فلو أن إنسانا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو يصلي فيه فيجب عليه أن يفي بنذره، مثل ما مر بنا في حديث عمر رضي الله عنه عندما استفتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوفي بنذرك، فقال أوفي بنذرك، فيجب. وكذلك لو نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يفي بهذا النذر، أن يفي بهذا النذر. لكن إذا نذر أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فله أن يفعل النذر الاعتكاف أو الصلاة فيه أو في المسجد الحرام، لأنه أفضل منه على الصحيح، كما ورد في الحديث الصحيح صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة في ما سواه من المساجد إلا مسجد هذا، وصلاة في مسجد هذا عن 1,000 صلاة في غيره من المساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن رجلا كما في حديث جابر عند الإمام أحمد وغيره، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك وعلى المؤمنين مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس، وإن هنا رجلا من الشام من قريش، من قريش مقبل معي ومدبر، كأنه يشير أنه مرافق له. فقال له عليه الصلاة والسلام: ها هنا فصل. وكان عليه السلام كما في الرواية جالس قريب من المقام، قال: ها هنا فصل. فأعاد الرجل سؤاله واستفتاءه، فقال عليه الصلاة والسلام: ها هنا فصل 3 مرات. ففي الرابعة لما ألح الرجل وقال إنه نذر، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فصلي، وفي بعض الروايات افعل ما بدالك. فقال: اذهب فصلي، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إنك لو صليت ها هنا لقضى عنك كل صلاة في بيت المقدس. فهذا يدل على أن من نذر أن يصلي في مسجد بيت المقدس فيجوز له أن يعدل عن هذا ويصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام، وأن من نذر أن يعتكف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز له أن يعدل ويعتكف في المسجد الحرام أو يصلي فيه، للأفضلية المترتبة بين هذه المساجد. فكونه ينتقل من مسجد مفضول إلى أفضل منه فلا حرج، لكن إذا عين المسجد الحرام لا يجوز له إلا أن يعتكف فيه ويصلي فيه، وإن عين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له إلا أن يصلي فيه أو في المسجد الحرام، وإن عين المسجد الأقصى فلا يجوز له إلا أن يصلي فيه لا في غيره من المساجد إلا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام. وينبغي الإنسان أن يعني يتحاشى النذر، فكما أخبر عليه الصلاة والسلام النذر لا يأتي بخير ويستخرج به من البخيل، فالإنسان لا ينبغي أن يحرج نفسه ويلزم نفسه: لله علي كذا أن أعتكف، لله علي أن أصلي في كذا. لا ينبغي له، لا يعني ينذر لأمر ما، ولا نذر مطلق ولا شيء من ذلك، بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى وينوي النية أنه يعتكف وأنه إن شاء الله يصلي في المسجد الأقصى أو في المسجد الحرام، إن تيسر له ذلك فبها ونعمت، وإلا فلا حرج. أما إذا نذر فيجب عليه أن يفي بنذره في هذه الحالة. نعم.
ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط.
يستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب، لأن هذه مهمة، يعني من أهم مهام المعتكف ومن أهم ما ينبغي أن ينشغل به ويتشاغل به، فكونه يعتكف وينقطع عن أهله وولده ومشاغله فيأتي في المسجد ليجلس مع رفاقه وأصحابه في حكايات وتندر ومزاح، ما يصلح هذا، هذا خلاف الاعتكاف. بل ينبغي أن يكون من صلاة إلى ذكر إلى تلاوة، ويحرص على كتب، شيء من كتب العلم التي فيها يعني ما يتصل بأفعال القلوب من الخشوع والخشية لله سبحانه وتعالى والزهد، يحرص على هذه والمواعظ، فيقتني هذه الكتب ويكرر النظر فيها، وأكثر ما ينبغي تلاوة القرآن الكريم والنظر في تفسير الآيات، والانشغال بالصلاة والذكر والتسبيح وما إلى ذلك. أما أن يأتي ويكون يتنقل من صاحب إلى صاحب ومن مكان إلى مكان كما هو للأسف شأن بعض المعتكفين، ومزاح وأنواع الأكل، وحتى الأكل تجد يتوسع فيه ولا يقتصر على يعني شيء يناسب الحال، هذا ما يؤدي يعني الاعتكاف فيه وظيفته ولا الهدف المنشود منه. لأن المقصود أن النفس تنقاد إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلص من أمور الدنيا والتعلق بها ولذاتها وشهواتها والعزوف عنها والانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من أهم مهام الاعتكاف وأهدافه ومقاصده. وكذلك إذا كان في غير الصيام ينبغي له أن يصوم، يستحب له ولا يلزم. الصحيح كما هو يعني المذهب أنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف، لا يشترط الصيام في الاعتكاف، وما ورد من عن عائشة رضي الله عنها أو غيرها لا يصح ولا يثبت، لا يصح ولا يثبت. فالاعتكاف إن كان في صيام فحسن، وإن لم يكن معه صيام فلا حرج. ولذلك يعني في حديث عمر نذر أن يعتكف ليلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لابد أن تكون صائم وتعتكف يوما وليلة، أقره أن يعتكف ليلة ولو بدون صيام. وكذلك لو كان نهارا، لو يعني نذر أن يعتكف ولم يتعرض للصيام، أو نوى ورغب أن يعتكف يومين ثلاثة أقل أكثر، فحتى ولو لم يصم فيها، لكن إذا نذر الصيام مع الاعتكاف لزمه، إذا نذر صياما باعتكاف لزمه في هذه الحالة. أما إذا لم ينذر الصيام فيستحب له أن يصوم، فإن لم يصم فلا حرج ويصح اعتكافه ولو من غير صيام. واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، يعني يجتنب الأمور التي تخل بهذه العبادة أو يعني تقلل من أجرها وثوابها. لكن إذا ابتلي بشيء من ذلك، يعني صار يعني يكثر الكلام والحديث في أمور الدنيا والأمور البعيدة عن الطاعة، فهذا لا يبطل الاعتكاف لكنه يقلل من أجره وثوابه، يكون يعني أجره وثوابه أقل من الإنسان الذي ابتعد عن هذه الأشياء واقتصر على أمور الطاعة والعبادة. نعم.
الاعتكاف بشيء من ذلك ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط.
المعتكف على معنى الاعتكاف الملازمة والحبس، فلا يخرج من المسجد، هذا هو الاعتكاف. فكونه يعتكف ثم بين آونة وأخرى يخرج يشتري حاجة، حاجات يعني حاجات ليست ذات أهمية وليست ضرورية، ويريد أن يتفقد أهله في البيت وهكذا، ذاهب وراجع، هذا خلاف الاعتكاف. ما اعتكف لا يسمى لغة ولا شرعا معتكف، اعتكاف الملازمة والحبس. لكن الذي لا بد له منه، والعلماء يقولون أن المقصود في عبارات الفقهاء ما لا بد له منه الحاجات، قضاء الحاجة، قضاء الحاجة هذا مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه، ولا فكونه يخرج لقضاء حاجته هذا أمر لا إشكال فيه أبدا، فيخرج ليقضي حاجته ويتوضأ. ما عدا ذلك قضية الأكل والشرب، فالأكل والشرب منهم من يخص فيه، ففي المذهب لا حرج أن يذهب إلى بيته ليحضر طعامه إذا كان ليس له عنده من يحضره، إذا كان ليس هناك من يخدمه بإحضار الطعام. أما إذا كان هناك من يكفي هذا الأمر فلا يجوز له أن يخرج لهذا الشيء، يكون أخل باعتكافه. وإن أراد أن يأكل في بيته فمنهم من يتسامح في هذا، ما دام خرج ولا يستطيع أن يحضر الأكل إلى المسجد، إما مثلا يكون هناك مثل من ولي الأمر منع لمصلحة يراها، أو ليس هناك من يخدمه فأراد أن يذهب البيت ويأكل في بيته فلا حرج، يأكل ولكن يكون على عجل ولا ينشغل بأمور أخرى، يقتصر على أكل الوجبة. ويعني الفقهاء يؤكدون أن يكون شيء خفيف وسريع ما يتمادى في الأكل. ولذلك عائشة رضي الله عنها تصف ما كان منها أنها تذهب إلى البيت للحاجة فتمر بالمريض فربما سألت عنه وربما لم تسأل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرج، قد يكون المريض في البيت فلا يسأل عنه. فهنا المعتكف إذا كان يريد أن يحقق اعتكافه حقيقة، وإلا إذا كان يعني لم يلتزم فلا يبطل الاعتكاف، لا يبطل بهذا، لكن يختل أجره وثوابه وينقص. وقد يكون إذا كثر هذا الشيء يكون قد بطل اعتكافه وانقطع. إلا أن يشترط، إذا اشترط يعني في نفسه وبينه وبين الله سبحانه وتعالى، فقال أنا أريد أن أعتكف ونوى أن يعتكف أسبوعا أو عشرة أيام، وفي نفسه أنه يخرج ليتعشى في بيته، بل حتى عند الإمام أحمد لو نوى واشترط أن يبيت في بيته إذا كان يحتاج إلى هذا الأمر يرى أنه لا حرج، لا حرج أن يبيت في بيته ويرجع إلى معتكفه بعد البيتوتة إذا كان أمر لا بد له منه. لكن لا شك أن البيتوتة يعني من أهم ما يعني يتميز بها المعتكف، وأنه يقوم الليل ويتهجد. لكن إذا اشترط هذا الأمر فيعني تحصيل بعض الخير أفضل من تفويته كله، إذا كان إنسان ظروفه لا تسمح ولا يستطيع أن يترك أهله في البيت في وحشة ولا بد لهم من يقضي حاجات وما إلى ذلك، فاستثنى واشترط أنه يبيت فلا حرج ويرجع إلى معتكفه في الفجر. ولا يباشر امرأة، لأن هذا من الأمور المقطوعة والنص، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فبالإجماع لو جامع زوجته فإنه يبطل اعتكافه، فإن كان نذرا فعليه القضاء، وإن كان سنة فإن أراد أن يقذف بها، وإن لم يقضي فلا حرج ولا يلزمه القضاء. وقد مر بنا يعني كلمة الإمام الشافعي رحمه الله عندما قال كل عمل يجوز للمرء أن يدخل فيه، فإذا دخل فيه لا يلزمه البقاء فيه إلا الحج والعمرة، أو كما قال رحمه الله. فليس هناك من عمل مشروع يجب على المسلم إذا دخل فيه أن يتمه إلا الحج والعمرة. فالاعتكاف والصيام وحتى الصلاة كما مر بنا من دخل فيها تطوعا وطرأ عليه طارئ وأراد أن يترك هذا الأمر ويخرج منه فلا حرج عليه في ذلك، لكن الأفضل أن يتم العمل، الأفضل أن يتم العمل. وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز، يعني كون يسأل وهو في طريقه لقضاء حاجته في البيت أو لتناول أكله أو شربه أو حاجة ما، فإذا سأل عن المريض كيف فلان كيف فلانة فلا حرج، لكن لا يعرج إليه، لا يذهب إلى الغرفة التي هو فيها أو لا يصعد إليه إذا كان في مكان آخر، إنما يكتفي بسؤال من يليه من أهل بيته يسألهم عن حاله ويقتصر على هذا. إذا كان هناك أسئلة لبقية الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.